يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمها على حبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وطيبت أوقاتكم أوقات الخير، أوقات العبادة، أوقات الصيام، ونسأله تعالى جل جلاله أن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. في ندوة رمضان أيها الإخوة والأحبة، اليوم يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. فضيل الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جمال، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. دكتور محمد راتب النابلسي، نعيش أيام رمضان الخير، هذا الشهر المبارك الذي يفيض علينا ربنا من خلاله بالرحمات والعطاءات. هذه العطاءات لا تعد ولا تحصى، لا يعرفها إلا من يكابدها، إلا الصائم. وهناك نتائج إيجابية تنعكس على هذا الإنسان الذي عرف ربه فأطاعه ويصوم هذا الشهر المبارك. كيف نتحدث عن الصوم ونتائجه الطيبة على نفسية الإنسان الصائم؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أستاذ جمال، الصيام عبادة، بل هو ثاني أكبر عبادة في الإسلام. والعبادات في الإسلام من روعتها أنها معللة بمصالح الخلق، بينما الطقوس في الأديان الوضعية هي حركات وسكنات وتمتمات وإيحاءات وكلمات لا معنى لها. لكن الإمام الشافعي يقول: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. فما من عبادة إلا ولها أهداف كبيرة. فالصيام مثلا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون الشقاء، تتقون غضب الله، تتقون سخطه، تتقون معصيته، تتقون ضياع الآخرة. فالتقوى من الوقاية. والإنسان متى يتوقى؟ حينما يرى رؤية صحيحة. إنسان يمشي في طريق ليلا، في عقبات، في أكمات، في حفر، في حشرات، في أفاعي، لو أن مصباحا ساطعا بيده يرى كل شيء. يرى الحفرة فيتقيها، يرى الأكمة يبتعد عنها، يرى الحشرة يقتلها. فالإنسان لا يتقي الأخطار إلا إذا تمتع برؤية. هذه الرؤية وردت في آية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالإنسان حينما يتصل بالله، هو الصيام من أجل الصلاة، والصلاة من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة.
صحيح.
العبرة أن هذا المخلوق الضعيف يتصل بالإله العظيم، يكتسب منه الغنى، الحكمة، الرضا،
القوة،
السعادة، القوة، العلم. فالله عز وجل حينما قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
سبحانه وتعالى.
قال العلماء ذكر الله أكبر ما فيها، هذا رأي. هناك رأي آخر، ذكر الله لك أيها المصلي أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية.
سبحانه وتعالى.
لكنه إن ذكرك منحك الأمن
وأسعدك.
أسعدك، منحك الأمن
تماما،
منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوازن، منحك الشجاعة، منحك العدل. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه من مكارم الأخلاق. فالإنسان حينما يصوم يدع الطعام والشراب، يدع المباحات أستاذ جمال، يدع ما أبيح له طوال العام، يدع أي شيء أباحه الله له يدعه في الصيام تقربا إلى الواحد الديان. لما الله عز وجل ينهانا عن السرقة والكذب والغش، الأوامر واضحة جدا، لكن الله عز وجل يقول في بعض الأحاديث القدسية: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
لماذا سمعت الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، لماذا الصيام بحد ذاته الله عز وجل يجزي به؟ يعني لماذا هذا السؤال؟
حينما تقول أستاذ جمال لابنك نظف أسنانك الأمر واضح، أدرس الأمر واضح، نم باكرا الأمر واضح، أما الطعام على الطاولة والابن جائع وهو ابنك وطعامك حلال تقول له لا تأكل، فإذا كان مؤدبا أدبا عاليا وإذا كان واثقا من حكمتك يستجيب. لذلك نسبة العبودية في الصيام عالية جدا، لأن الله أمرك أن تترك الطعام وأنت بحاجة إليه،
ولا أحد يعلم بترك هذا الطعام إلا أنت شخصيا. يعني
شيء آخر دقيق جدا، أنت حينما تكون في البيت وحدك والثلاجة فيها ماء بارد والوقت حر لا يحتمل والإنسان يكاد يموت من العطش، ما الذي يمنعه أن يشرب؟ مراقبة الله له. إذا كأن الصيام عبادة الإخلاص، يعني كأنك تكتشف إخلاصك أيها الصائم، تكتشف أن الله معك، أن الله يراقبك، لا يمكن أن تعصيه، فكأن الله نمى فينا العبودية له بترك الطعام والشراب، ونمى فينا الإخلاص له حينما نمتنع ونحن في البيت وحدنا عن أن نضع قطرة ماء في فمنا.
دكتور محمد راتب النابلسي، السؤال الذي يخطر في بالي الآن هو، وفي ندوتنا الرمضانية هذه، موضوع العادة والعبادة. يعني أخشى ما نخشاه أن تتحول هذه العبادة إلى عادة، كيف يمكن أن نتخلص من موضوع العادة لنصل إلى حقيقة العبادة؟
والله الذي تخشاه وقع. هناك صيام كعادة من عاداتنا، صيام اجتماعي، لقاءات، سهرات، ندوات، مسلسلات، غيبة، نميمة، والجماعة صائمون. هذا الصيام عند الله مرفوض رفضاً كلياً. الصيام شهر عبادة، شهر استقامة، شهر ضبط العين، ضبط اللسان، شهر القرآن، شهر الإنفاق، شهر الصلة بالله، شهر قيام الليل، شهر الإنابة إلى الله، شهر الخلوة مع الله. هذا شهر عبادة، لأنه الإنسان إذا صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إنسان في عليه ديون بالملايين أتيح له أن تطوى صفحة هذه الديون، شيء لا يقدر بثمن. وجميع المؤمنين في هذا الشهر أمامهم فرصة ذهبية أن تزاح عنهم كل الذنوب التي كانت بينهم وبين الله. أستاذ جمال بالمناسبة، ما كان بينك وبين الله العفو عنه سهل جدا، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن ما كان بينك وبين العباد لا بد من الأداء أو المسامحة.
إذن نحن أمام هذه الجزئية التي تتفضل بها سماحة الشيخ، موضوع حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. أنا أتوجه إلى ربي عز وجل بلحظة صفاء، الله يتجلى ويمحو عني السيئات، لكن هناك حقوق الناس المبنية على المشاححة. كيف نبين هذا الموضوع وكيف نوجه نداء لكل من يأكل حق اليتيم؟ نعم. حق الفقير، حق الذي أحيانا مؤتمن على أموال يتامى، يعني هذا الموضوع ياريت سمعت.
أنا أوجه نداء لإخوتي المشاهدين. نعم. أن الإنسان حينما يجود بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نعم. الإنسان حينما يجود بنفسه هل هناك من عمل أعظم؟
أبدا.
قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
الدين.
صحابي جليل خاض مع النبي المعارك تلو المعارك، ومات في المعركة، يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم.
الله الله،
شيء يقسم الظهر.
تماما.
حقوق العباد مبنية على المشاححة، لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، يعني بعض ذنوبكم، يغفر لكم الذنوب التي بينكم وبينه، أما الذنوب التي بينكم وبين العباد لا تغفر إلا بإحدى حالتين: بالأداء أو بالمسامحة.
أبدا
أبدا.
طيب،
يعني
نعم.
حتى
نعم.
الإخوة الكرام ما يتوهموا أنهم إذا صاموا هذا الشهر عليهم حقوق، عليهم ديون، هذه لا تسقط
أبدا،
لا تسقط أبدا إلا بالمسامحة أو بالأداء.
طيب.
أما الوهم أنه نحن منصوم، كل الذنوب التي على كاهلنا والمتعلقة بالعباد تغفر؟ لا، لا تغفر. لا يغفر إلا ما كان بينك وبين الله، أما ما كان بينك وبين العباد هذه الذنوب لا بد من أن تؤدى، أو أن أصحاب الحقوق يسامحونك بها.
يعني بعض الناس يذهب إلى الحج وطمعه بالحديث الشريف يعود كيوم ولدته أمه، يظن أن كل شيء قد انتهى
فيما بينه وبين الله فقط.
تمام. نتحول إلى حديث سماحة الشيخ دكتور محمد درات بن نابلسي. موضوع هذا الشهر المبارك فيه الحنو على الفقير.
نعم.
فيه الغني الذي عليه أن يؤدي زكاة ماله، وزكاة المال حصن للمال وتحصين له، وهناك الفقير الذي ينتظر مساعدة هذا الغني. كيف نتحدث بداية عن موضوع الزكاة سماحة الشيخ؟
أستاذ جمال، الزكاة لها آية في القرآن تعد أصلا في الموضوع. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أستاذ جمال، نقف في هذه الآية عند كل كلمة. خذ، هذا خطاب للنبي الكريم، لكن العلماء قالوا هذا خطاب للنبي لا على أنه نبي، ولكن على أنه ولي أمر المسلمين.
نعم.
بصفته الزمنية.
نعم.
هذا الخطاب يؤكد أن الزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأنه نظام مالي، نظام مالي تعد أصلا في توزيع الثروة،
ودقيق جدا،
لأنه الشيء الخطير أن الكتلة النقدية التي هي بأيدي الناس، الحالة الطبيعية التي أرادها الله أن تكون متداولة بين كل أيادي الأمة، فإذا جمعت هذه الكتلة النقدية بأيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة كان الوضع خطيراً، وكان الخلل كبيراً، وكان الطريق مسدوداً إلى تقدم الأمة. فلأن بالزكاة تتعلق سلامة الوضع المالي في الأمة، بالزكاة تتعلق حقوق الفقراء، بالزكاة تتعلق واجبات الأغنياء، فلذلك هذه الزكاة ليست على مزاج المسلم يدفع أو لا يدفع. الآية تقول: خذ من أموالهم، هذه ناحية أولى. لكن من العلماء قالوا للتبعيض: الزكاة بعض المال، يعني 2.5%، خذ من أموالهم. الحقيقة مصادرة المال كله هذا شيء ليس واردا في نظام الزكاة. الزكاة يؤدى من المال جزء منه، خذ من، لكن الأموال جائز جمع. ما معنى الجمع هنا؟ أي أن الزكاة تجب في كل أنواع المال حتى في الثروات الباطنية.
تمام.
زكاة الركاز.
تمام.
هذه ملك المسلمين جميعا، فالذي عنده ثروات باطنية يجب أن يؤدي زكاتها. الإنتاج الزراعي عليه زكاة، العسل عليه زكاة، النقدان الفضة والذهب عليها زكاة،
الزروع
عليها زكاة، الورق عليه زكاة، العملات كلها عليها زكاة. المال خذ من أموالهم، المال الشيء الذي له قيمة ويباع ويشترى ويتداول، فتجب الزكاة في جميع الأموال من دون استثناء، حتى الإنتاج الزراعي، حتى الثروات الباطنية، حتى الأموال المنقولة وغير المنقولة، حتى في الأنعام. فالزكاة تجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم، لكن جاءت الأموال جمع وجاء معها ضمير غائب الجمع.
تمام.
أي تؤخذ من كل المسلمين من دون استثناء.
نعم.
ليس في الإسلام إنسان معفى من هذه الضريبة، من هذه الفريضة، لكن كلمة ضريبة متعلقة بالضرب، وقد يكون الضرب قاسيا.
نعم.
أما الزكاة من التزكية.
نعم.
فالآية تقول خذ من أموالهم صدقة. تأكد لنا من خلال الكلمات التي سبقت الصدقة أن الزكاة فرضت على كل المسلمين من دون استثناء.
نعم.
من كان يملك النصاب طبعا.
نعم.
وأن الزكاة تجب في جميع الأموال.
نعم.
وأن الزكاة فرضت على كل المسلمين من دون استثناء.
نعم.
لكن الله عز وجل أراد في هذه الآية أن يسميها صدقة. ما معنى صدقة هنا؟ هي الصدقة هنا تعني الزكاة، لكن الزكاة سمي الصدقة لأنها تؤكد صدق الإيمان في الإنسان.
نعم. نعم.
الإنسان قد يقوم بأعمال لا تكلفه شيئاً، لكن متى قيل له ادفع من مالك؟ أستاذ جمال بارك الله بك،
الله يبارك فيك،
في بالإنسان طبع ومعه تكليف، الطبع يتناقض مع التكليف.
تماماً.
فالإنسان طبعه يقتضي أن يأخذ المال
ويحب المال وجمع المال،
والتكليف يقتضي أن ينفقه.
تمام.
طبعه يقتضي أن يبقى نائما في الفراش، والتكليف يأمره أن يصلي الفجر في وقته. طبع الإنسان يقتضي أن يخوض في فضائح الناس، والتكليف يقتضي أن يصمت.
جميل.
فمن تناقض التكليف مع الطبع يكون ثمن الجنة. ثمن الجنة من تناقض الطبع مع التكليف، ولأن المال محبب، بل إن المال يحبه الناس حبا جما كما قال الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فلأن المال محبب كان إنفاقه قربة إلى الله.
جميل.
لأن المال محبب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم.
كان إنفاقه قربة إلى الله جل جلاله، فلذلك سمى الله الزكاة هنا صدقة، لأنها تؤكد صدق الإنسان.
نعم.
في معرفة الواحد الديان.
نعم.
الآن بدأنا ندخل في صلب الموضوع.
نعم.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أستاذ جمال، هناك أمراض وبيلة، أمراض عضالة، أمراض مميتة، كالورم الخبيث، كاحتشاء القلب، كالخسرة في الدماغ. أنا أؤكد لك أن هناك أمراضاً تصيب النفس لا تقل عن أمراض الجسم. أكبر هذه الأمراض الشح.
الله.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالزكاة تطهر الغني من الشح.
جميل هذا.
تطهر الغني من الشح.
نعم.
ماذا يقابل الغني المترف؟ فقير معدوم. الفقير حاقد، يرى الغني بمركباته، ببيوته، بقصوره، بطعامه، بشرابه، باستكباره، بعلوه، يحقد، أما حينما يؤدي الغني زكاة ماله ما الذي يحصل؟ يطهر الفقير من الحقد
ويحمي الغني ماله.
نعم، فكأن الزكاة طهرت المعطي والآخذ.
جميل.
طهرت المعطي من الشح وطهرت الآخذ من الحقد. لكن النقطة الدقيقة جدا،
نعم،
أن هذا التطهير يعم المجتمع كله. يعني الإنسان حينما يعطي من ماله الذي جمعه من كسب حلال لهؤلاء الفقراء تنشأ المودة. يعني بين أن يكون الفقير حاقدا وعدوا،
نعم،
وبين أن يكون الفقير محبا وحارسا.
الأجمل أن يكون محبا وحارسا،
اختلف الوضع. نعم. اختلاف كلي.
نعم. نعم.
بالزكاة يتماسك المجتمع. فأولا قال عليه الصلاة والسلام: برئ من الشح من أدى زكاة ماله.
يا سلام.
برئ من الشح من أدى زكاة ماله. وللحديث تتمة: وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده.
نعم.
وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله.
نعم.
فالآية تقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. نعم. وتزكيهم بها. أما التزكية،
نعم،
لو سمحت لي.
تفضل سيدي.
الغني حينما يؤدي زكاة ماله يشعر بنمو في نفسه، يعني رأى ماله حل مشكلة الفقراء.
جميل.
رأى ابتسامة الأطفال على وجوههم وعلى محياهم.
جميل.
رأى هذه الأسر تماسكت. حينما يؤدي الغني زكاة ماله ينعش الفقير.
صحيح.
فهو تنمو نفسه. أستاذ جمال، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.
صحيح.
والغنى والفقر بعد العرض على الله، والذي يقدم من ماله للفقراء يشعر أن الله يحبه، تنمو نفسه.
نعم.
تنمو مشاعره، يصبح. نعم. أقرب إلى الله.
نعم.
فالزكاة فضلا عن أنها تطهر الغني من الشح تنمي نفس الغني.
جميل.
تنميه بحيث يرى.
نعم.
أنه أحد أركان المجتمع.
جميل. دكتور راتب النابلسي، يعني في قضية هامة جدا هي نعمة العطاء أحلى وأجمل وأمتع من نعمة الأخذ، يعني هكذا ربيت النفس الإنسانية.
والله لابد من تعليق، جزاك الله خيرا. يعني كأن البشر يقع على رأسهم زمرتان: الأنبياء والأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، الأقوياء في حضرتهم. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. بمعنى أن الصائم حينما يؤدي زكاة ماله هو من أتباع الأنبياء.
صحيح.
والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. أستاذ جمال، في اللغة العربية صفة اسمها أرياحي. الأرياحي هو الذي يرتاح للعطاء. وأنا أقول لك بصدق أن قيمة الإنسان عند الله لا بقدر ما يأخذ،
بمقدار ما يعطي.
بقدر ما يعطي.
جميل.
بل قيمة الإنسان في المجتمعات كلها بقدر ما يعطي. فالمؤمن يعطي، لأنه الله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا المؤمن صدق أنه مخلوق للجنة.
للجنة.
فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله خوفا منه، وبنى حياته على العطاء. يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من خبرته، يعطي من علمه، يعطي من جاهه. المؤمن بنى حياته على العطاء.
جميل.
التعبير المعاصر.
نعم.
استراتيجيته العطاء.
صحيح.
بينما غير المؤمن بنى حياته على الأخذ.
نعم.
فأنت ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ اكتشف نفسك حينما ترى أنك تسعد بالعطاء.
جميل.
فأنت مؤمن ورب الكعبة.
نختتم حديثنا سماحة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي بكلمات الموجز عن صدقة الفطر.
نعم.
كيف تؤدى؟ متى تؤدى؟ من تفترض عليه صدقة الفطر؟ فضل.
الحقيقة أن هذه الصدقة عجيب أمرها، تجب على كل مسلم يملك قوت يومه.
جميل.
اللي عنده وجبة طعام واحدة تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ قال لأن الله أراد أن نذوق طعم الإنفاق ولو كنا فقراء. أراد الله أن نذوق طعم الإنفاق، والإنفاق له طعم رائع جدا ولا يعرفه إلا من ذاقه، فكأن الله أرادنا أن نذوقه في العام مرة. أنت فقير أنفق، والذي يعطي يأخذ أيضا.
نعم.
يعني الفقير يعطي ويأخذ.
نعم.
لكن هذه الصدقة طهرة للصائم من لغو أو رفث.
نعم.
يعني نظرة لم تكن مقصودة، أو كلمة لم تكن مقصودة، كلمة أو نظرة طهرة للصائم من لغو أو رفث، وطعمة للمسكين.
جميل.
تجب حتى على الفقراء الذين يملكون قوت يومهم. الله أراد من زكاة الفطر أن يذوق المسلم ولو كان فقيراً طعم الإنفاق. الإنفاق شيء مسعد،
شيء مسعد. نعم. على مبدأ كما قال الإمام الشافعي: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، فالسخاء نعمة لا يعرفها كما تفضلت سماحتك إلا من يعيشها. موضوع يعني صدقة الفطر سماحت الشيخ،
لكن أنا في نقطة دقيقة جدا يجب أن أنوه بها، أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكية المال ينمو بالزكاة، ينمو بقانون اقتصادي. أنت حينما وضعت بأيدي الفقراء كتلة نقدية، هذه أصبحت قوة شرائية
تماماً،
يعودون بها
إلى السوق، ومن السوق إلى
الصندوق،
التاجر إلى الصندوق تماماً.
إذن المال ينمو، والغني ينمو، والفقير ينمو.
جميل.
هي متعلقة بالقسم الأول.
تمام.
أما هذه الصدقة، صدقة الفطر، تؤدى مالاً أو عيناً، والأولى أن تؤدى عيناً.
نعم. يحل الفقير مشكلته، خاصة.
نعم.
أيام قادمة ويكون العيد بيننا. ماذا نقول في ختام الحديث وبكلمات أيضا موجزة يا سماحة الشيخ، أنه ماذا بعد رمضان؟ صمنا مدرسة 30 يوما، ما الذي يترتب علينا بكلمات؟
هي البطولة أن ترقى برمضان رقيا نوعيا.
نعم.
أن تتابع هذا الرقي بعد رمضان.
نعم.
كل رمضان نرقى رقيا نوعيا، أما إذا عاد المرء بعد رمضان كما كان قبل رمضان
ما استفاد
إطلاقاً.
تمام.
الصيام موضوع تنمية.
نعم.
تنمية إيمانية، تنمية نفسية،
تنمية الحب،
تنمية حب لله،
حب
عز وجل
لله وللناس،
يعني بالتعبير الدقيق.
نعم.
كأنه درج.
تمام.
في كل رمضان نرتقي درجة.
نعم.
أما إذا عدنا بعد رمضان إلى ما كنا عليه، هذه الحكمة
مشكلة
البالغة ألغيت.
إذن نقول رمضان كما بدأنا شهر الحب والخير والحنان والعطاء
والقرب
إلى الله عز وجل، ويعني تزداد الشكيمة بين الناس حبا.
نعم.
لمجتمع نحن نسعد.
نعم.
بأن يكون قويا معافى.
شهر القرآن.
تماما.
شهر قيام الليل.
تماما.
شهر صلاة الفجر في المسجد.
جميل.
شهر غض البصر.
جميل.
شهر ضبط اللسان. شهر الحب. شهر نسيان الضغائن.
وشهر الزكاة.
وشهر الزكاة.
وشهر الصدقات.
الصدقة. نعم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا، واجعل ذلك في صحيفة أعمالنا يوم نلقاه. شكري الجزيل لسماحة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي الداعي الإسلامي، الذي أفاض وبإيجاز وأوضح خلال 30 دقيقة في ندوة رمضان. فعلا استفدنا. شكرا سيدي.
شكرا جزيلا أستاذ جمال. جزاك الله خير.
الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.